الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 12 من شرح منظومة قصب السكر نظم نخبة الفكر. قال: معرفة المتشابه. قال: هذا وإن تتفق الأسماء واختلفت في ذلك الآباء وعكسه فهو الذي تشابه في عرفهم فافهمه فهما نابها، وإن تجد اسم البنين والأبي متفقا مختلفا في النسب فإنه منه ومنه يخرج مع الذي من قبله تستخرج عدة أنواع على الحروف تبنى وفيه العد بالألوف. لما ذكر رحمه الله ما يتعلق بباب المتفق والمفترق والمعترف والمختلف أتى إلى ما يسمى بالمتشابه. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول ليس بوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المهجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة وبالجيم وهو من شيوخ البخاري. فهذا النوع يقال له المتشابه. وكذلك إذا وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذكر عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة. ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في وجهين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية بعد الألف راء، وهما أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنهم محمد بن حنين بضم المهملة ونونين، الأول مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل، يعني متقارب الآن اسم مطرف مع اسم معرف، ومحمد بن حنين مع محمد بن جبير، ومنه أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد ابن الحسين مثله لم يختلف إلا في حرف، ومنه حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة، يعني بينهما تقارب من حيث الحاء والفاء، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة ذلك عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الصحابة وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، هما أنصاريان. وعبد الله بن يزيد بزيادة يا في أول اسم الأب والزاء مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم الصحابي الخطمي يكنى أبو موسى وحديث الصحيحين، والقارئ له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي اختلف في يعني الحروف وإلا في الرسم واحد. ثم يقول: هناك أيضا الاشتباه يقع بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة ونحو ذلك، كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، ومثال أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. ثم يقول رحمه الله: وهذه الخاتمة لهذا النظم والخاتمة أيضا لنخبة الفكر معرفة طبقات الرواة ووفياتهم وموالدهم وبلدانهم وأحوالهم جرحا وتعديلا. وهذا باب مهم تطبيقه العملي أكثر من حفظه النظري، فإن الإنسان قد يصعب عليه أن يحفظ جميع أسماء الرواة، لكن عليه أن يتحفظ المشهورين منهم والذين يتكررون في الأسانيد. الأمر الثاني، يصعب عليه حفظ جميع وفيات الرواة، لكن لا بأس إن تحفظ يعني المشهورين منهم ثم يعني يضاف ما دونهم إليهم. فمن كان قبل البخاري من شيوخه وشيوخ شيوخه يقارب وفاته مع وفاتهم، وما كان بعده كذلك، ومواليدهم المواليد قد تصعب، لأن الناس إنما يهتمون بالرجل بعد شهرته إلا إذا كانوا يؤرخون الميلاد، وإلا في الأصل أن الناس إنما يهتمون بالراوي أو الشيخ بعد شهرته، وفي أول الطلب قد لا عند ولادته قد لا يبالى، لكن يمكن تحديده بالسنة أو تحديده كذلك بالواقعة، كان يقول كان مولده بعد بدر أو قبل بدر، كان مولده قبل فتح القسطنطينية بعد فتح القسطنطينية وهكذا. وبلدانهم سواء البلدان العربية أو العجمية، فالعجم ينسبون إلى الشعوب، العجم ينسبون إلى الشعوب، فيقول السمرقندي والبخاري والترمذي وهكذا. والعرب تنسب إلى القبائل، فيقولون الجعفي والقشيري والقحطاني والهمداني ونحو ذلك. ثم أيضا معرفة أحوالهم من حيث الجرح، وهل هو في عدالتهم أم في ضبطهم، وكذلك معرفة التعديل. كل هذه من الأمور المهمة التي قد لا يستغني عنها الدارس وطالب علم الحديث. قال رحمه الله: خاتمة عد من المهم لمن له أنس بهذا الفن عرفان، ويعزى إلى الرواة من طبقات وكذا الوفاة مع المواليد مع البلدان، وكل وصف قام بالإنسان عدالة جهالة وجرحا، وهو على مراتب وأنحى. يقول خاتمة هذه المنظومة: عد من المهم في فن علم الحديث لمن له أنس ومحبة لهذا العلم عرفان ما يعزى إلى الرواة، يعني أن يعرف من تراجم الرواة ومن ألقابهم وأوصافهم ما يكون مميزا لهم عن غيرهم من طبقات من طبقاتهم. فبعضهم يقسم القرن الواحد إلى عدة طبقات، فمثلا يقسمونهم طبقات من حيث الحفظ، وربما طبقات من حيث السن، وربما طبقات من حيث الشيوخ، وكذا الوفاة معرفة الوفيات، كذلك مع المواليد مع البلدان. أيضا مما ينبغي الاعتناء به معرفة المواليد، ومتى كان مولده وأين مولده، وكذلك ما يتعلق بالبلدان، ومعرفة البلدان التي يعني قد تكون متنوعة. فمثلا صنعاء، صنعاء المشهورة صنعاء اليمن، وهناك صنعاء في الشام، لكنها عبارة عن قرية. فقد يأتي المدلس أو الملبس ويقول رحلت إلى صنعاء، فيظن الظان أنه يقصد صنعاء اليمن، ولعله سمع من مشايخها وعلمائها. أو مثلا يقول واحد في الأردن ذهبت إلى ما وراء النهر، هو يقصد نهر الأردن، لكن عند الناس أنه إذا قال ما وراء النهر أنه أرض فارس وما إليها بعد نهر جيحون وسيحون ونحو ذلك من الاصطلاحات. قال أيضا: وكل وصف قام بالإنسان، يعني من حيث العدالة والضبط والقبول والرد. وهو على مراتب وأنحى، يعني هذا على مراتب والجرح مراتب، وأسوأها الوصف ما دل على المبالغة فيه، أكذب الناس، أدجل الناس، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، وأسهلها إلى الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. قال رحمه الله مراتب الجرح: أسوأها الوصف بلفظ أفعله كأكذب الناس وهذا الأول، ثانيها دجال أو وضاع ومثله الكذاب قد أضاعوا، ثانيها دجال أو وضاع ومثله الكذاب قد أضاعوا، والأسهل الأدون فيها لين أو سيء الحفظ لمن لا يتقن فيها لين أو سيء الحفظ لمن لا يتقن أو فيه أو فيما نقلوا مقالا، وأرفع التعديل أو فيه أو فيما نقلوا مقالوا وأرفع التعديل فيما قالوا، مراتب التعديل كأوثق الناس وبعدها ما كرره لفظا أو التزاما، هذا وأدناها الذي قد أشعر بالقرب من تجريحهم فيما ترى، كقولهم شيخ وكل عارف يقبل من زكاه ذو المعارف. هذه الأبيات التي تقدمت فيها ذكر مراتب الجرح والتعديل، وقد علمنا شيئا من ذلك قبل، فأسوأ المراتب الجرح أكذب الناس، أسوأ الناس إليه المنتهى في الوضع كما تقدم، ثانيها دجال أو وضاع فقالون هذا دجال هذا وضاع هذا كذاب، والأسهل من ذلك أن يقال فيه سيء الحفظ ضعيف لين. وأما التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصيغة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة، وقد وجد أطول من قيل فيه ثقة يعني 9 مرات ثقة ثقة ثقة، أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. وبسبب هذا تجد أن مثلا عبارات الذهبي قد تختلف مع عبارات الحافظ من حجر، مع أنهم متفقون على قبول حديث المقبول ورد حديث الضعيف، إلا أنهم قد يفرع بعضهم أكثر. ثم قال رحمه الله: أحكام تتعلق بالجرح والتعديل، يعني ممن يصح وممن لا يصح، ممن يقبل وممن لا يقبل، وهذا كالقواعد، هذا كالقواعد المهمة التي ينبغي للطالب أن يكون على دراية منها، ولو من الواحد بلا صح، والحكم إن يختلف للجرح فإنه مقدم إذ صدر مبينا من عارف وافي النظر، فإنه مقدم إذا صدر مبينا من عارف وافي النظر، فإن خلى الراوي عن التعديل فالجرح مقبول بلا تفصيل. يقول هنا من أحكام الجرح والتعديل أنه يقبل من الواحد، بل زل على ذلك أنه يقبل من العبد ويقبل من المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تزكية بريرة لعائشة رضي الله عنها، وقد خالف قوم في ذلك وقالوا لا، أحكام التعديل والتجريح كأحكام الشهادة، فلا تقبل إلا من الاثنين العدلين إلى غير ذلك، لكن الصحيح أن الشهادة تختلف عن الكلام في أحوال الرواة، فالشهادة يلزم فيها العدد ويلزم فيها اليمين ويلزم فيها كذلك تدافع الأمر، أما التعديل فإنما يصدر من العلماء العارفين الذين تميزوا بالعدالة والورع والتقى، ثم يصح من الواحد والاثنين ومن المرأة والرجل العارف وهذا يعني يدل على أهمية هذا الباب وهو قبول خبر الثقة. والحكم أن يختلف في الجرح، يعني إذا اختلف الجرح مع التعديل، عالم يقول فلان ضعيف والثاني يقول فلان ثقة، فأيهما يقدم؟ يقدم الجرح بشرط أن يكون مفسرا، يقدم الجرح بشرط أن يكون مفسرا. إيش معنى مفسر يا أخوة؟ معنى مفسر أن يقول ضعيف لسوء حفظه، ضعيف لكذبه، يأتي بألفاظ تشعر ببيان الجرح. أما إذا قال فقط ضعيف والثاني يقول ثقة فيقدم التعديل. فالقاعدة عندهم أن التعديل مقدم على الجرح المبهم، وأن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. ولماذا اشترط في الجرح التفسير ولا اشترط في التعديل التفسير؟ لأن أسباب التعديل كثيرة جدا، والمسلمون يتميزون بصفات كثيرة في التعديل، لكن أسباب الجرح محصورة، أسباب الجرح محصورة، فلهذا يلزم تفسير الجرح ولا يلزم تفسير التعديل. قال الحكم أن يختلف بالجرح فإنه مقدم إذا صدر، إذا صدر من عالم يعني عارف بأسباب الجرح مبينا أي موضحا مفسرا. فقول من عارف وفي النظر هذا إشارة إلى شروط المعدل وشروط المجرح، فالأمر ليس إلى أحداث الأسنان أو سفهاء الأحلام، والأمر ليس إلى أصحاب القلوب المريضة والنفوس النتنة، وإنما الجرح يقبل إذا صدر من عالم عارف بأسباب الجرح ويتميز من الورع والتقى ما يمنعه من استخدام الهوى، وتكون عنده أهلية بأسباب الجرح وأسباب التعديل حتى لا يضعف من لا يستحق ولا يعدل من لا يستحق. قال فإن خلى الراوي عن التعديل، وجدنا راوي ما وجدنا فيه لا ضعيف، أقصد ما وجدنا فيه لا ثقة، وإن خلى الراوي عن التعديل وجدنا الراوي ولم نجد من زكاه فالجرح مقبول بلا تفصيل. إذن الفائدة يا أخوة، متى يكون الجرح يعني يطلب فيه التفسير؟ إذا تعارض مع التعديل. أما إذا كان ما عندنا إلا جرح وليس عندنا تعديل فهنا لا يطلب التفسير. لماذا؟ لأننا إذا حكمنا على الشخص بالجرح صار معروفا، صار معروفا وضعف. أما إذا قلنا بعدم الجرح معناه أنه مجهول، والجهالة أشد من الجرح، لا سيما الجهالة العينية. قال وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختيار اختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين الحاق لها بالشهادة في الأصح أيضا. والفرق بينها أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري به الخلاف. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متوقر، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق تزكيته. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام، قسم علماء الجرح إلى ثلاثة أقسام، منهم المتشدد ومنهم المتوسط ومنهم المتساهل. والمراد بالمتشدد في هذا الموطن أنه يضعف بالغلطة والغلطتين، أو قد يضعف بما ليس مضعف، كقول بعضهم فلان ضعيف قالوا له لماذا؟ قال رأيته يمشي على يركب على برذون. فإن كان البرذون عند بعض العرب مثلا غير لائق وغير طيب، إلا أنه عند البعض قد يكون من المتجاوز فيه، ثم أيضا ما الفرق بين ركوب الحمار وبين ركوب البردون أو بين ركوب الفرس وبين ركوب الإبل؟ فالمسألة واسعة. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان في من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. أراد الذهبي بهذه العبارة لفي اجتماعهم أي أن الأئمة من أهل الجرح والتعديل لا يجتمعون على تضعيف رجل هو في نفس الأمر ليس بضعيف، ولا يجتمعون على توثيقه وهو في نفس الأمر ليس بثقة، فمراده إثبات العصمة لمجموع الأمة، فلو حصل وضعف من هو ثقة من اثنين أو أكثر يظهر لهم مخالفة أو أكثر. ولهذا بنى الحافظ بن حجر على هذه العبارة عبارة النسائي، قال: لهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك وانسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا مقديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. لا بأس ببيان بدعة الراوي وتحذر بدعته، وفي هذا الزمن يجتنب التكلم على الرواه المبتدعين، فلا يؤخذ حديثهم، والحديث الذي عندهم مقبول عند أهل السنة. قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جميعا، ولكن محله إذا صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فلا بد أن تكون الأسباب التي أخذ منها الجرح واضحة، ولا بد أن يكون المتكلم بالجرح واضح عالم، فإن خل المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. إلى هنا إن شاء الله ننتهي في الغد إذا يسر الله عز وجل، ما بقي إلا القراءة السرد، والحمد لله.